أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير.
يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. الأمر بتقوى الله عز وجل تكرر في هذه السورة كثيرا، وفي السورة التي قبلها أيضا، بل وفي القرآن كله، وذلك تذكير من الله عز وجل لعباده أن أمر التقوى هو سبب فلاحهم وصلاحهم. ولهذا ختم هذه الآية الكريمة في آخرها بقوله: لعلكم تفلحون. فمن أراد الفلاح وأراد السعادة وأراد رغد العيش ورضوان الله عز وجل فعليه بتقوى الله. وقال جل وعلا أو أمر بعد ذلك بأن يطلب عباده الوسيلة إليه: وابتغوا إليه الوسيلة. والمقصود بالوسيلة أي المنزلة والقرب من الله عز وجل، وهذا يكون بتقوى الله، فالأمر مقترن. فمن أراد القرب من الله عز وجل فليس بينه وبين ذلك إلا شيء واحد: تحقيق التقوى. فمتى ما اتقى العبد ربه اقترب من الله. فالعباد لا تتفاوت منازلهم عند الله عز وجل بناء على أحساب أو أنساب أو بلد أو لون، إنما تكون على التقوى. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ثم خص الله عز وجل الوسيلة، الآن قلنا منزلة وقربة إلى الله، خص نوعا من أنواع القرب وهو الجهاد في سبيل الله، وهو داخل في جملة تقوى الله، وهذا كثير في القرآن. أحيانا يذكر الله عز وجل أمرا عاما ثم يذكر أحد أفراده، لا لمغايرته لما سبق وإنما تأكيدا عليه تحديدا، مثل مثلا في سورة العصر الله عز وجل يقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق والتواصي بالصبر هو من جملة العمل الصالح، لكن الله تبارك وتعالى خصه لتأكيدا لأمره أو لبيان منزلته عند الله عز وجل. فالجهاد هنا ذكر لمنزلته، وليس المقصود بالجهاد كما يظن كثير من الناس حينما يسمع هذه الكلمة يظن أن الجهاد المقصود هو فقط مقارعة الأعداء بالسيف والسنان. لا، هذا جزء لا شك أنه من الجهاد، ولا لا ريب في هذا، ولا ينبغي أبدا أن يتجاهل هذا الأمر، حتى وإن حصل هناك تشويه لصورة الجهاد في سبيل الله كما هو حاصل اليوم من بعض من ينتسبون إلى الجهاد، فلا ينبغي أن نلغي شعيرة الجهاد أو أن نحذر منها أو أن نجتنب الكلام عنها لأجل هذه الممارسات الشانئة الخاطئة. فنحن احتكامنا ومرجعيتنا هي إلى كتاب ربنا جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس إلى ممارسات الناس وأفعال الناس. فالناس يستشهد بكلام الله عليهم، ولا يستشهد بكلامهم هم على كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالجهاد أقول هو أشكال وأنواع، هذا واحد منها، لكن حصره فقط في هذا الشيء الوحيد لا شك أنه خطأ، بل الجهاد عام، الجهاد بالنفس والجهاد بالمال، الجهاد باللسان، الجهاد بالبنان، كل هذه يعني الكتابة أقصد، الرد على أعداء الله وعلى أهل البدع، كل هذا يعتبر من الجهاد في سبيل الله. قال لعلكم تفلحون، إذن تحقيق الفلاح لا يكون إلا بتقوى الله عز وجل، بما في ذلك الجهاد في سبيله. ثم ذكر الفرقة أو النوع الآخر المغاير لأهل الإيمان، وهم الذين كفروا. وهذا يعني أن الناس فسطاطان اثنان لا ثالث لهما، مؤمنون وكافرون، ولا منزلة بين المنزلتين. فإما أن تتقي الله فتكون من أوليائه، وإما هي الأخرى والعياذ بالله أن تكون محادا لله ورسوله. لهذا بعد أن ذكر الكلام عن المتقين في هذه الآية السابقة ثنى بعد ذلك بحال الكافرين، فقال عز وجل إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب أو من عذاب يوم القيامة. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. هنا حديث عن حال الكفار يوم القيامة، وحال الكفار يوم القيامة حال أليم وشديد، يرونه فيتمنى أحدهم لو أنه يمتلك ملء الأرض ذهبا. لماذا؟ لا ليفاخر به ولا ليتمتع به، وإنما ليفدي نفسه من عذاب الله، يعني ينفق، كان يتصدق، يعني صدقة مقدارها ملء الأرض ذهبا لينجو من العذاب. وهذا معنى قول الله تعالى يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. لاحظ، يعني هل إنسان يمكن أن يقدم بنيه لينجو هو؟ المعروف والمعلوم أن الوالد أو الوالدة يفدون بأنفسهم من أجل أولادهم، في هذا قصص وأخبار كثيرة، لكن يوم القيامة الأمر مختلف، هول العذاب وشدة العذاب تجعل الإنسان يفتدي بأقرب الناس إليه فضلا عن الأبعدين. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه، يعني زوجته وأخيه، وأيضا لا قبلها وفصيلته التي تؤويه. الفصيلة ما هي؟ العشيرة والقبيلة، حتى لو كانوا كلهم في النار لا يهمه الأمر. ومن في الأرض جميعا ثم ينجي، المهم هو أن ينجو من عذاب الله عز وجل، سأل الله العافية والسلام. إذن الذين كفروا يودون يوم القيامة أن يمتلكوا ملء الأرض ذهبا من أجل أن يفتدوا به أنفسهم، بل لو كان عندهم أكثر من ذلك ومثله معه يعني الضعف أيضا لافتدوا به من عذاب يوم القيامة، ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة، لكن الأمر فات وذهب وقت العمل، فذاك اليوم يوم جزاء ولا عمل، ودار الدنيا دار عمل ولا جزاء. قال الله ما تقبل منهم، ما عاد ينفع ذاك الوقت، تحسر الندم العفو المسامحة المصافحة كل هذه لا تنفع، لأن زمن التكليف قد ذهب. قال الله ولهم عذاب أليم، والعذاب هنا مؤلم حسا ومعنى، عذاب الله مؤلم حسا ومعنى، فأما عذابه الحسي فأمر معلوم، العذاب بالنار، العذاب بمخلوقات الله الكثيرة كما يحصل لأهل النار من الضرب مثلا على رؤوسهم من قبل الملائكة، ورد بعض الآثار وجود الحيات والعقارب والعياذ بالله في النار، وغيرها الماء المغلي، شجرة الزقوم، هذا كله عذاب إيش يعني حسي. والعذاب الآخر هو العذاب المعنوي، الألم النفسي، مثل ماذا؟ توبيخ مثلا الملائكة لهم، مثل أيضا توبيخ رب العالمين لهم، هذا أشد. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ماذا كان الجواب؟ إنكم ماكثون. هذه كلمة الآن ليست تعذيب يعني حسي، بل هو أمر معنوي لكنها مؤلمة. ثم يتنادون فيما بينهم ادعوا ربكم، افزعوا إلى ربكم، فيظلون يدعون الله وهم في النار. ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، ويظلون يدعون الله، الله أعلم كم المدة، فيرد الله عليهم بقوله اخسأوا فيها ولا تكلموا. ثم يكون هذا هو آخر العهد بهم بكلام ربهم، فيكون هذا الأمر أشد وأشد. هذا تعذيب ماذا؟ تعذيب معنوي مؤلم ألما معنويا، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم من عذابه. ويكمل الله عز وجل الحديث عن وصف النار أو أهل النار، قال يريدون أن يخرجوا من النار، وهذا أمر طبيعي. الإنسان أصلا لو حبس حتى ولو كان في مكان جميل، لكن حبس عن أن يخرج لمل وأراد الخروج، فكيف بمن يحبس في نار جهنم إنها عليهم مؤصدة، أي محكمة الإغلاق، مغلقة عليه الأبواب، ما يمكن يخرجون أبدا. لماذا؟ أولا لأنها مغلقة، وثانيا لأن عليها حراسا وخزنة، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، تضربهم الملائكة على رؤوسهم. قال الله وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، أي أن عذاب الله عز وجل دائم لا يتوقف لا يفتر عنهم، وهم فيه مبلسون، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فمعنى ذلك أن عذاب الله لا ينتهي، هي ليست نار توقد ثم تنطفئ، بل هي مستمرة لا ينطفئ غوارها ولا يخف لهيبها، نعوذ بالله منها. هذا هو حالهم يوم القيامة. ثم انتقل الحديث بعد ذلك إلى، أو قبل ذلك أذكر في هذا حديث ثبت في الصحيحين ومسند الإمام أحمد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى لعبده يوم القيامة يا عبدي كيف وجدت مضجعك، والعياذ بالله، يعني وهو من أهل النار، يقول بل ورد في الحديث يقول الله لأهون أهل النار عذابا، أهون أهل النار عذابا، أقل واحد، يا ابن آدم كيف وجدت مضجعك؟ فيقول بئس المضجع. فيقول الله عز وجل أكنت مفتديا به؟ لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا بها يعني من العذاب؟ فيقول نعم. قال الله كذبت، قد أردت منك أهون من ذلك، وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي شيئا وألا أدخلك النار، فأبيت إلا الشرك فيؤمر به إلى النار، صلى الله عليه وسلم. أقول ثم بعد ذلك جاء الحديث عودا على بدء في الحديث عن حكم السارق والسارقة. ما هو البدء؟
استئناف لما كان،
ما هو
كان الكلام هنا عن الذين يفسدون
في الأرض. نعم نعم، جزاء المحاربين والمفسدين في الأرض ذكره الله عز وجل، تكلمنا عنه في اللقاء الماضي. الآن يتكلم عن جزء من هؤلاء المفسدين في الأرض، وهم من؟ السراق والسارق والسارقة، فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. هنا بيّن الله عز وجل جزاء السارق والسارقة، لكنه كلام عام. قال الله اقطعوا أيديهما، فما المقصود بقطع اليد؟ هل حددت اليد هنا في القرآن؟ هل جاء تحديدها؟ لا. هل جاء بيان مقدار القطع؟ لم يأتي. هل بينت شروط السرقة متى يقام الحد؟ أيضا لم يأتي، وإنما جاء كل ذلك في صحيح السنة، وما السنة إلا مكملة للقرآن. قد ذكرت أكثر من مرة أن السنة تأتي مع القرآن على عدة أوجه، فتأتي مؤكدة لما في القرآن، كالحديث مثلا عن أهمية الصلاة، عن أهمية التوحيد، تحذير من الشرك في السنة وفي القرآن. وتأتي السنة بأحكام زائدة عما في القرآن، أحكام جديدة، وهذا كثير جدا. تأتي السنة مفصلة لما أجمل في القرآن، مثل هذه الآية، هذه مجملة، اقطعوا أيديهما، لكن كيف نقطع ومتى غير واضح. مثل موضوع الصلاة، وأقيموا الصلاة، كيف نصلي، كم صلاة، عدد الركعات، هيئة الصلاة، غير موجودة في القرآن، تكون في السنة. والحالة الرابعة تأتي السنة مفسرة لما أبهم في القرآن، أحيانا بعض الكلمات غير واضح معناها، فالسنة توضحها، مثلا قول الله تبارك وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ما هي الحسنى؟ الجنة. وما هي الزيادة؟ كيف عرفنا؟ نعم، فسرت بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. ومثلها أيضا قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة أشكلت عليهم هذه الآية، استثقلوا أمرها، قالوا يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ يعني إذا الآية هذه التي ذكرت أن الأمن هو فقط في حق المؤمن الذي لم يلبس إيمانه بظلم، معنى ذلك لن ينجو أحد. لذلك قالوا يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ يعني كلنا نخطئ، إما نظلم أنفسنا أو نظلم غيرنا، ما يسلم أحد من هذا. فإذا كان الجزاء المترتب وهو أولئك لهم الأمن فقط، هم هؤلاء الذين لم يظلموا أبدا، فمن ينجو؟ لذلك الصحابة قالوا من منا يا رسول الله لم يظلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الظلم الذي تعنون، ليس الفهم الذي فهمتم، إنما الظلم هنا الشرك. ثم استشهد لهم بآية في سورة لقمان، وهي قول لقمان الحكيم يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فبين أن الشرك هو الظلم. إذن هنا أقول أن تحديد لم يأتي في القرآن، لكن نحن لابد أن نعرفه. هنا لما يقول الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هل المقصود قطع الأيدي كلها؟ أيديهما تفهم منها يعني اليدين؟ إذا أيديهما المقصود يعني يد واحد، يد الرجل أو يد المرأة، وليس المقصود الأيدي الأربع يعني. طيب، إذن أول شيء أن المقصود يد واحدة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أي اليدين؟ واحد سرق، نقطع يده اليمنى أو نقطع يده اليسرى؟ اليمنى، اليسرى. طيب، واحدة واحدة، تقطع يده اليسرى، من أين تقطع؟ الرسغ ولا الكوع؟ أيوة، هذا اسمه الكوع. هذه طبعا هذا الآن الكف، هذا هو الكف، الكف هو هذا، وتقطع من هنا، هذا المقصود. طيب، طيب، انتهى أو قطعت هذه اليد وسرق، لا ينتقل لليد، ينتقل للرجل اليسرى، يعني مخالفة. يعني أولا تقطع اليد اليمنى، ما تاب تقطع الرجل اليسرى، ما تاب يقال. هنا قولان لأهل العلم، لا نرجع لليد مرة أخرى، اليد إيش بقي عندنا؟ اليسرى، ما تاب الرجل اليمنى، واضح؟ إذن اليد اليمنى، الرجل اليسرى، اليد اليسرى، الرجل اليمنى. وقيل إنه إذا قطعت يده اليمنى ثم قطعت رجله اليسرى فلم يتب، فإنها لا تقطع اليد والرجل الأخريين، وإنما يسجن حتى يموت، واضح؟ قولان لأهل العلم. طيب، قلنا القطع يكون من أين؟ من الكوع، من الكوع. طيب، ما هو شرط القطع؟ اشترطوا شرطان، يعني ليست كل سرقة تقطع فيها اليد. طبعا كل هذا مقرون بثبوت الجريمة، وهذا أمر يعني منتهي منه، لكن نقول هل كل شيء يسرق تقطع فيه اليد؟ لا، يشترط فيه شرطان، ما هما؟ حرز. الشرط الأول الحرز، يعني أن يكون هذا الشيء المسروق في مكان يحفظ فيه عادة، وهذا يختلف بحسب الشيء المسروق. مثلا سيارة، مثلا تختلف عن مال، المال السيارة تختلف عن مال، مثلا ذهب أو ورق نقدي. فحرز السيارة مثلا في البيت، مثلا لما تكون داخل البيت يعتبر هذا حرز، معرض السيارات يعتبر لها حرز، المال مثلا لما يكون في كيس هذا يعتبر حرز، لما يكون في مثلا محفظة أو في التجوري أو غيره تعتبر هذه يعني كلها تسمى حرز. لكن لو كان مال يعني في ملكه لكنه ليس في حرز، مكان عام مثلا في مزرعة مثلا مرمي من هنا أو من هنا لكن في إطار ملكي، هل يعتبر هذا حرز؟ ما يعتبر حرز، واضح؟ هذه واحدة. الشرط الثاني ما هو؟ النصاب، أن يبلغ النصاب. ما هو النصاب؟ ثلاث دنانير أو ثلاث دراهم، ثلاث دراهم أو ربع دينار، في بعض أهل العلم قال ربع دينار وبعضهم قال ثلاثة دراهم، و بعض أهل العلم ضمنهم ابن الجوزي جمع بينهما وقال هي الثلاثة دراهم هي الربع دينار في ذلك الوقت، طبعا في ذلك الوقت الذي نزل فيه الحكم الشرعي. إذن إما ربع دينار أو ثلاثة دراهم، طبعا وما يقابلها الآن، مقصود ما يقابلها الآن، تعرفون أن الدرهم هو فضة والذهب الدينار ذهب. إذن إذا بلغ ربع دينار، أما إذا كان دون ربع دينار مثل سرق مثلا شيء يسير أقل من قيمته من هذا فلا تقطع فيه اليد، ليس هذا معنى أنه لا يعاقب، ممكن يعاقب، لكن المقصود هو قطع الكلام، هو على الحد وهو قطع اليد. ثم قال الله عز وجل مبينا أن هذه العقوبة جاءت لأن الجزاء من جنس العمل، فقال الله عز وجل جزاء بما كسبا، إذن ما ظلمهم الله بل هو جزاء لما فعلوه، نكالا من الله. ما معنى النكال؟ خزي، فضيحة، تنكيل بهم، نكالا من الله، والله عزيز حكيم. عزيز عز عز وجل، ولا أحد أعز من الله عز وجل، فهو عز وجل لأنه عزيز يحكم ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. حكيم يعلم عز وجل ما هو المناسب للناس في التشريع، فيشرع هذا الشيء ويمنع هذا الشيء بقدر كذا وبقدر كذا، لأنه حكيم عز وجل. ولاحظ هنا أنه قال في نهاية الآية قال والله عزيز حكيم، ليتناسب هذا الذكر أو يتناسب ذكر هذين الاسمين والصفتين لله عز وجل مع ما سبق. فالكلام هنا عن أي شيء؟ عن قطع وتعذيب وعقوبة، فناسب أن يكون ختام الآية بهذا الوصف، وهذا يسمى عند أهل اللغة بمراعاة النظير. مراعاة النظير يعني أن يكون ختام الشيء أو الحديث يتناسب مع أوله. ولهذا يخطئ بعض الأئمة مثلا حينما يدعو في الدعاء، مثلا يقول اللهم عليك بأعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين، ما يصلح. أو العكس، اللهم اغفر لنا وارحمنا يا جبار السماوات والأرض، أو يا قوي يا عزيز، ينبغي أن يؤتى بالصفة المناسبة للدعاء. ومما يذكر أن أعرابيا في العهد الأول سمع قارئا يقرأ القرآن يقرأ هذه الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، قال والله غفور رحيم. أخطأ القارئ، حفظها خطأ. فهذا الأعرابي يعني رؤية في متحيرا وما استوعب كيف يكون سارق وسارقة وقاطع بعدين يقول الله غفور رحيم. فصححت الآية للقارئ فقرأها على الوجه الصحيح، فتهلل وجهه وقال عز فحكم. هذا من سلامة الذوق العربي أنه رأى أن اتساق الآية يكون بهذا الشكل. نعم، فالقرآن الكريم ما في حرف من حروفه إلا وهو في الموطن المناسب، لأنه كلام الله تبارك وتعالى. ومن حكمة الله عز وجل، والله حكيم فيما يأمر ويشرع، أن جعل السرقة قطع يد كاملة، أو عفوا يعني إلى الكوع، قطعها في ربع دينار، بينما لو اعتدى شخص على آخر فقطع يده تقطع يده أو يدفع الدية ومقدارها 500 دينار. لاحظ 500 دينار هذه قيمة اليد، قيمة الإنسان لو اعتدى على آخر الدية 500. هذا المعنى لا يستوعبه أهل الأهواء ومن يعتمدون على مجرد يعني عقولهم التي هي في الحقيقة عقول ليست رشيدة، وإلا لما خالف العقل الصريح النص الصحيح. لكن هناك عفونة في هذه العقول، فلذلك بدأوا يزنون، مثل أبي العلاء المعري في أبياته الشهيرة يقول، وهو العلاء من فلاسفة الضلال بعضهم وصفه بالزنديق، يقول يد بخمس مائين، خمس مائين يعني 500، يد بخمس مائين عسجد وديت. العسجد ما هو؟ الذهب. وديت ما معنى وديت؟ يعني فديت، يعني فدية الهدية. يد بخمس مائين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له، ونستعيذ بمولانا من النار. تناقض، هذا ربع دينار تقطع يد ثم لو قطعت خطأ صارت 500، هذا تناقض. فرد عليه الفقهاء ومنهم القاضي عبد الوهاب المالكي كلام جميل يسير يدل على عقل واتزان ومعرفة بأحكام الله عز وجل. قال لما كانت هي اليد لما كانت أمينة كانت ثمينة ولما خانت هانت. لاحظتوا الكلمة وجمالها؟ قل لما كانت اليد أمينة صار لها عز عند الله وقدر فكانت ثمينة، لكن لما سرقت هانت. ويروى عنها أنه قال قل للمعري عار أيما عاري، جهل الفتى يرد عليه، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري، عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. فهذه حكمة الله عز وجل، لكن هذه العقول لا تستوعب مثل هذا الكلام. ولهذا نحن دائما ينبغي لنا أن نتهم عقولنا في أي أمر من أمور الشرع، ولا يمكن أن نتهم الشرع، فنسلم كلام الله كلام مقدس، كلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام مقدس لا يمكن أن يأتيه الباطل أبدا. أما عقولنا فهي التي يأتيها الباطل والهوى والضعف. نعم. لكن الله عز وجل حتى بعد هذا كله فتح باب التوبة، مع أن السرقة تعد من الكبائر، كبائر الذنوب، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لعن السارق، قال عليه الصلاة والسلام لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، فهذا يدل على أنها من الكبائر، واللعن لا يكون إلا على كبيرة. أقول فتح الله باب التوبة وقال عز وجل فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. أصلاً الشرك وهو أعظم من السرقة، لو تاب الإنسان منه تاب الله عليه، فلا ينبغي للإنسان أن يقنط من رحمة الله عز وجل. المهم أن يتوب توبة نصوحاً ويصلح عمله فالله يتوب عليه. وقطع اليد يعتبر ماذا؟ كفارة أصلاً. ولهذا روي في حديث فيه ضعف، ضعفه بعض أهل العلم أظن عند أبي داود، أن رجلاً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سرق فقطعت يده، فلما قطعت قال الحمد لله الذي أبانك مني، يعني أبعدك عني، وكنت ستذهبين بي إلى النار. وهذا دليل إن صح الرواية والحديث على فقهه رحمه الله ورضي عنه، فإنه علم أن مثل هذا الفعل إنما يقود الإنسان إلى حتفه، وأن القصاص والحدود كفارة. فالذي يتوب إذن يتوب الله عليه، لأنه عز وجل غفور رحيم، ولهذا كما ذكرنا هناك عزيز حكيم، هنا قال غفور رحيم. وبين عز وجل في الآية التي بعدها أنه تبارك وتعالى لأنه الملك الذي يملك السماوات والأرض ويملك خلقه يحكم ما يشاء، فيغفر متى شاء ويعذب متى شاء، لا أحد يتدخل في أمره. قال عز وجل ألم تعلم، يعني يا محمد، أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. فهو سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، يغفر، يعاقب، يضع الحدود، يعزر، يسامح، لأنه ملك السماوات والأرض، ملك السماوات والأرض كله بيده. نقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على رسول الله.